الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. اللواء باقري يوجه تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعملية تفتيش تفوق القانون. طهران تؤكد أنها لن تسمح بأن تمر جريمة اغتيال الشهيد سليماني بالعقاب من ناحية القانون الدولي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن انضمام طهران إلى الأعضاء الدائمين لمنظمة شنغهاي للتعاون يشكل إنجازاً دبلوماسياً للبلاد. ولدى عودته إلى طهران بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى طاجيكستان، قال رئيسي إن حضور إيران باعتبارها عضواً رئيسياً في منظمة شنغهاي للتعاون حقق قناة اقتصادية رصينة للشعب الإيراني وجسراً يوصل البلاد للبنى التحتية الاقتصادية في قارة آسيا ومواردها المستديمة. شكلت قمة شنغهاي للتعاون والمشاركة الإيرانية فيها فرصة لإعادة صياغة النظام الدولي على أساس التعددية القطبية. وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى طاجيكستان أن البلدين وضعا اللمسات الأخيرة لخريطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن، وتكون أهدافه جاهزة للعمل بحلول عام 2030. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
شكل الإعلان عن منح العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون أبرز الأحداث التي شهدتها قمة شنغهاي التي عقدت في العاصمة التاجيكية دوشنبة. فالإعلان عن عضوية إيران في منظمة شنغهاي جاء رداً على الرفض الأمريكي لمثل هذا القرار وإفشالاً للعراقيل التي وضعتها واشنطن أمام تنفيذه، وذلك لأن هذا القرار يبشر بظهور نظام عالمي جديد يلغي حالة القطبية الأحادية التي كانت سائدة حتى اليوم. زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى طاجيكستان توجت أيضا بتوقيع كل من إيران وطاجيكستان على وثائق للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المسؤولين الإيرانيين والطاجيك يوقعون 8 وثائق للتعاون المشترك في اليوم 3 من زيارة الرئيس والوفد المرافق لدوشنبة. عبد اللهيان أشار إلى أن الوثائق تعلقت في مجالات السياحة والعمل والتعاون وتبادل السجناء، كما تم تبادل وثيقتين أخريين بين وزيري الطاقة والعمل. وكان الرئيس الإيراني شدد على أن تنفيذ الاتفاق الإيراني الطاجيكي يتطلب جهودا جادة من المسؤولين التنفيذين في البلدين، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس الطاجيكي على وضع اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن، وتكون أهدافه جاهزة للعمل بحلول عام 2030. الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن شدد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثقافي والاقتصادي. وفي الشأن الإقليمي شددت إيران وطاجيكستان على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة تجمع القوميات كافة، وأعلنت رفضهما للتدخلات الأجنبية ولوجود داعش في هذا البلد لأنها تشكل خطرا على المنطقة. شكلت قمة شنغهاي للتعاون والمشاركة الإيرانية الكبيرة فيها فرصة لتقييم مسيرة النظام الدولي ومحاولة لإعادة صياغة هذا النظام على أساس التعددية القطبية، خاصة وأن منظمة شنغهاي تضم دولا كبرى مثل روسيا والصين والهند وإيران.
أكد أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وكتب رضائي في تغريدة أن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي فرصة مناسبة لاتخاذ خطوة هامة لتحويل البلاد إلى ممر اقتصادي بين شرق وغرب أوراسيا وشمالها وجنوبها، وكذلك لبناء سياسة خارجية متبلورة على أساس مبدأ التوازن. وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن المتابعات مستمرة حول جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا أن طهران لن تسمح بأن تمر هذه الجريمة بلا عقاب من ناحية القانون الدولي. كما اعتبر خطيبزادة أن انضمام طهران لمنظمة شنغهاي يدل على فشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة على إيران دوليا، مضيفا أن واشنطن هي المتهم الرئيس في عرقلة الاتفاق النووي وعليها أن تثبت مصداقيتها وأن تلتزم ببنوده وتنفذه بالكامل. ولفت خطيب زاده إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن الوزير سيلتقي نظراءه في مجموعة 4+1 كلا على حدة. للمزيد نستمع إلى جزء من كلمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.
أريد أن أؤكد أن إذا الدولة اللبنانية أرادت ابتياع المازوت مجددا من إيران لمساعدة شعبها سنبادر بهذه التجارة وسنمنحها ذلك. نحن نساعد الدولة اللبنانية أن تكون موفقة في هذا المجال. ما حصل في شنغهاي وفي الاجتماع الذي أقيم هناك كان هناك انعكاس لها بشكل جدي في البيان الصادر عن هذا الاجتماع، وملف أفغانستان كان من المواضيع المهمة الذي تطرق له الرئيس ووزير الخارجية. أحد أهم النقاط كانت هي تشكيل حكومة جامعة لتكون جميع الأطياف والقوميات الأفغانية مشتركة فيها ولها حضور، ويكون هناك أمن وسلام في الأراضي الأفغانية وللبلدان المجاورة لها، أيضا الاستقلال والسلام للشعب الأفغاني، وأن يتم تطبيق إرادة الشعب الأفغاني في أراضيه ولا تتدخل أي حكومة أو أي بلد في الشأن الأفغاني، ويترك الأمر للشعب الأفغاني لكي يقرر مصيره. أعتقد أن في الأيام الآتية سنحصل على النتائج التي حصل عليها الرؤساء في ذلك الاجتماع. الدكتور عبد اللهيان سيسافر غدا إلى نيويورك، وبالنسبة لاجتماع 4+1 يجب أن أؤكد أن من الطبيعي أن إذ كانت هذه اللقاءات وهذا الاجتماع يعزز ما تم طلبه من قبلنا أي الحوار المثمر، لم يكن هناك قرار نهائي حول هذا الموضوع. سندرس موضوع هذا الاجتماع، وحسب الأهمية سيتم القرار. لكن المؤكد أن الدكتور عبد الله سيلتقي بوزراء خارجية بلدان 4+1 بشكل منفصل، كل على حدة. وإذ كان هناك ملف خاص أو هناك موضوع مهم يحتاج إلى أن يكون اجتماع كامل، سيتم دراسة ذلك، لكن ليس هناك قرار نهائي بالنسبة لهذا الموضوع.
أكد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات التفتيش أكثر مما يتيح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية في البلاد. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زادة مشكيني أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية فحسب، مشددا على ضرورة أن يوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جيروسي طلباته للبلدان الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس إيران، وأن لا يسمح بتسييس النشاطات التقنية والفنية للوكالة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6000 من سجن جلبوة. مقتل عدد من مسلحي تنظيم قسد بعملية استهداف جديدة نفذها أبناء القبائل العربية في الحسكة. مقتل وإصابة 25 شخصا في 5 انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال آباد. من جديد أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6000 من سجن جلبوة، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن كممجي ونفيعات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي شرق جنين، مضيفة أن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك 2 من مساعدي الأسيرين. قالت حركة حماس إنه آن الأوان للذراع الإسرائيلية التي امتدت لتخطف المجاهدين في الضفة المحتلة وتبطش بهم أن تقطع وأن يوضع لها حد، وألا يسمح لها بالاستمرار بالعبث في أرواح المجاهدين مهما كلف الثمن. وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم أن الرهان على شباب ورجالات ضفة الأحرار كبير في قيادة المرحلة وخلق ساحة نضال جديدة. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن الصراع مع الاحتلال سيبقى مفتوحا، وطالبت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بالبقاء في حال استنفار وجاهزية عالية للذود عن الأسرى الأبطال. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة لاستهداف الزوار 40 شمال محافظة بابل، حيث ضبطت القوات الأمنية حزامين ناسفين وعبوة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار إلى كربلاء. وفي السياق أكدت قيادة شرطة بابل عن الشروع بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة 40، وذلك بمشاركة أكثر من 18,000 عنصر أمني. ومن جهة أخرى وجهت الدائرة الصحة كربلاء المقدسة دعوة للمواطنين العراقيين والزائرين وأصحاب المواكب الحسينية إلى التعاون في إفساح المجال أمام عجلات الإسعاف الفوري. يرى متابعون للشأن العراقي أن الإعلان بشأن تقليص الوحدات العسكرية وتخفيض مستوى القيادة الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأربيل بكردستان العراق يأتي في سياق تراجع الموقف الأمريكي في مواجهة تنامي الرفض الشعبي والسياسي للوجود الأجنبي على الأراضي العراقية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
واشنطن تتخلى تدريجيا عن أهم نقاط تواجدها العسكري في العراق ضمن خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لما يسمى بقوات التحالف الدولي. الجانبان العراقي والأمريكي يتفقان على تقليص الوحدات العسكرية وتخفيض مستوى القيادة الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأربيل بكردستان العراق. هو ليس انسحاب للقوات وفق القراءات السياسية بقدر ما هو تغيير للمسميات من قتالية إلى استشارية تدريبية.
جزء من التكتيك العسكري في باعتبار أن الولايات المتحدة إذا استحوذت على مكان فهي لا تخرج إلا بأمرين، إذا خرجت عسكريا فهي تترك جوانب سياسية وجوانب أو خلايا معينة ممكن لهذه الخلايا أنها تفجر الوضع حتى تكون العملية الحاجة للولايات المتحدة مرة أخرى. بالتالي أعتقد أنه هي مسألة تغيير يعني مسميات ليس إلا وتغيير الأماكن ليس إلا يعني.
خطوات الجانب الأمريكي بمختلف مسمياتها سواء كانت انسحابا فعليا أو تغيير مسمى أو تحجيم للدور والنفوذ فهي بحسب القراءات الأمنية جاءت نتيجة وجود ضواغط فعلية على الأرض تتمثل بتنامي الرفض الشعبي والسياسي للدور الأمريكي فضلا عن ضغط فصائل المقاومة العراقية عبر تبنيها هجمات متكررة تستهدف الوجود والمصالح الأمريكية.
يبدو أن هناك سببين رئيسيين، يعني أولا تعرض الولايات المتحدة إلى ضربات موجعة من المقاومة العراقية والرفض السياسي بالإضافة إلى وجود دوافع أمريكية داخلية وأولويات.
ويتواجد في العراق نحو 3500 جندي أجنبي من بينهم 2500 جندي أمريكي. قضى اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن ضمن ما يعرف بجولات الحوار الاستراتيجي على انسحابهم بحلول نهاية العام الجاري.
قامت القوات الأمريكية بنقل العشرات من إرهابي تنظيم داعش المحتجزين في سجون جماعة قسد في منطقة القامشلي إلى مقر قاعدته في الشداد جنوب الحسكة. وقالت مصادر إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين للنقل الجنود هبطتا في القاعدة الأمريكية في مدينة الشداد، وكان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم داعش تم جلبهم من سجن ما يسمى نافكار بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. في الذكرى السنوية الرابعة لدخول الجيش السوري محافظة دير الزور، تعمل السلطات السورية على إعادة تأهيل المقرات الحكومية والخدمية في ريف دير الزور الشمالي، ما يشجع من تبقى من الأهالي للعودة إلى منازلهم والمشاركة في إعادة إعمار مناطقهم. المزيد بالتقرير التالي.
هي الذكرى الرابعة لفك الحصار عن مدينة دير الزور، ذلك الحصار الذي ترك أثره على الوضع الأمني والاقتصادي في المدينة، ليفتح فك الحصار عنها الأبواب أمام عودة الأهالي ومعها مؤسسات الدولة، ويكتمل مشهد النصر عبر توطيد الاستقرار في المدينة والمساهمة في إزالة آثار داعش وعودة الحياة الطبيعية بعد عودة الأمان.
العام في 17 أيلول تحرير المنطقة في الجزيرة العربية وليس شرق الفرات، هاي اسمها الجزيرة العربية من الإرهاب تحرر، وكل عام وانتم.
الذكرى الرابعة لتحرير قرى شرق النهر من دنس العصابات.
في هذه المناسبة ومع الذكرى السنوية الرابعة لدخول الجيش السوري والحلفاء إلى ريف دير الزور الشمالي، أقيمت احتفالية في قرى مرات وخشام في الريف الشمالي للمحافظة، تم فيها افتتاح المقرات الحكومية التي أعيد تأهيلها ومنها مديرية الشؤون المدنية لتخفيف أعباء التنقلات بين الريف والمدينة لأبناء هذه القرى والمناطق القريبة منها، إضافة لافتتاح مركزا للشرطة لتقديم الخدمات الشرطية فيها.
تم اليوم مركز السجل المدني في خشام طبعا من أجل التخفيف على المواطنين على مشقة عبور النهر بالقوارب. مبدئيا راح نبلش بالعمل ورقية ريثمية تأمين الشبكة الحاسوبية، وجاء العمل على تفعيل مراكز أخرى.
قفزة نوعية في الخدمات الأساسية لأبناء الريف الشمالي في محافظة دير الزور، ما يشجع من ما تبقى من أهالي للعودة إلى منازلهم والمشاركة في إعادة إعمار مناطقهم.
أصدر عالم الدين البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا دعا فيه المعارضة لعدم الوقوف موقف المتفرج على سعي النظام من أجل إيجاد حل شكلي كاذب للأزمة السياسية في البحرين. وفي بيان دعا الشيخ قاسم المعارضة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج مما يقوم به النظام، وأكد أن النظام البحريني يرى اليوم في التغيير ضرورة لبقائه، وأن المعركة التي يخوضها حاليا ليست لإسقاط المطالبة النهائية بعملية التغيير والتفكير بها، بل من أجل أن يكون التغيير شكليا وبأدنى مستوى ممكن. هزت مدينتي كابول وجلال أباد الأفغانيتين 5 انفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم مسلحون من طالبان. التفجيرات تأتي في وقت نقلت شبكة فوكس نيوز عن خبراء أمريكيين أن دولة الإمارات نقلت شحنات وصفت بالغامضة إلى أفغانستان مباشرة عقب الانسحاب العسكري الأمريكي، موضحة أن هذه الشحنات ربما تتضمن أسلحة ومعدات اتصالات وقعت بيد جماعات وصفتها بالإرهابية. هذا فيما أكدت إيران أنها لن تسمح بتموضع جماعات داعش الإرهابية عند حدودها الشرقية مع أفغانستان. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
عاد الوضع الأمني ليهتز في العاصمة الأفغانية كابول ومدن أخرى بفعل التفجيرات التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، حيث ضربت سلسلة من التفجيرات سيارات تابعة لجماعة طالبان في العاصمة ومدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار شرق البلاد، لكن أحدا لم يعلن مسؤوليته عنها، إلا أن أصابع الاتهام وجهت لجماعة داعش الإرهابية بعد أن تبنت الجماعة الإرهابية تفجيرات مطار حمد كارزاي الشهر الماضي التي راح ضحيتها مئات المدنيين وغيرهم من طالبان. وإزاء تلك التطورات حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من العاصمة الطاجقية دوشنبه من أن إيران لن تسمح باقتراب جماعة داعش من حدود إيران الشرقية مع أفغانستان، وقال أن الأجانب لم يوفروا الأمن لأفغانستان ولم يتمكنوا من حل مشاكل شعبها. ميدانيا أيضا اعترف الجيش الأمريكي بمقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال بالغارة الجوية التي نفذها الشهر الماضي في العاصمة كابول قبيل انسحابه. البنتاغون وصف الضربة الأخيرة بأنها كانت خطأ فادحا، وأن السيارة المستهدفة بالغارة لا صلة لها بجماعة داعش الوهابية. وحول المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الأمريكي في هذا البلد، قالت مؤسسة إير وارز البريطانية في دراسة لها إن الغارات الأمريكية قتلت 48,000 مدني خلال 20 عاما من الاحتلال لأفغانستان. في الشأن الأفغاني أيضا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن خبراء أمريكيين أن الإمارات نقلت شحنات وصفت بالغامضة إلى أفغانستان مباشرة عقب الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية الشهر الماضي. وأوضحت فوكس نيوز في تقرير لها أن هذه الشحنات ربما تتضمن أسلحة ومعدات اتصالات مشفرة ومتطورة وقعت بيد جماعات وصفتها بالإرهابية. وأوضحت أن واشنطن تشعر بقلق من تقارير عن رحلات جوية غامضة من الإمارات إلى أفغانستان، وأفاد بأن شبكة حقاني النافذة داخل حركة طالبان تدخلت لمنح الطائرات الإماراتية إذن الهبوط تحت اسم المساعدات الإنسانية، بينما كانت هناك بضائع أخرى أفرغت من قبل عناصر شبكة حقاني وليس من قبل موظفي المطار الأفغاني.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. اللواء باقري يوجه تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعملية تفتيش تفوق القانون. طهران تؤكد أنها لن تسمح بأن تمر جريمة اغتيال الشهيد سليماني بلا عقاب من ناحية القانون الدولي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
خرج عبد الله بن مطيع من نحو دروب الروميين حتى أتى دار أبي موسى وخلى القصر وفتح أصحابه الباب.
يا ابن العشتر، أنحن آمنون؟
نعم، أنتم آمنون. الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى آخر الدهر وعدا مفعولا وقضاء مقضيا، وقد خاب من افترى. أيها الناس، إنه رفعت لنا راية ومدت لنا غاية، فقيل لنا في الراية أن ارفعوها ولا تضعوها، وفي الغاية أنجروا إليها ولا تعدوها. فسمعنا دعوة الداعي ومقالة الواعي، فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية، وبعدا لمن طغى وأدبر وعصى وكذب وتولى.
لا فضل الله وفاك.
ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى.
إن شاء الله إن شاء الله. أجل سنبايع والله.
تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا، لا نقيلكم ولا نستقيلكم.
نبايعك الله، والله نبايعك على السمع والطاعة، نبايعك على قتال المحلين.
أقبل المختار يجمع الناس حوله ويحثهم على مبايعته ويحسن السيرة جهده.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
أعلمت أن ابن مطيع في دار أبي موسى؟
في دار أبي موسى.
نعم.
إذن خذ هذه الدراهم وابعثها إلى ابن مطيع.
سمعا يا أبا إسحاق.
وقل له تجهز بهذه واخرج، فإني قد شعرت بمكانك وقد ظننت أنه لم يمنعك من الخروج، إلا أنه ليس في يديك ما يقويك على الخروج.
سمعا يا أبا إسحاق.
ما عندك يا ابن أنس؟
يا أبا إسحاق، كتاب لك من عاملك على الموصل.
أمن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس.
أجل يا أبا إسحاق.
حسنا أعطني. أما بعد، فإني أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل وقد وجه قبلي خيله ورجاله، وإن انحزت إلى تكريت حتى يأتيني رأيك وأمرك. والسلام عليك. يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
اكتب لعبد الرحمن بن سعيد عاملي على الموصل.
الأمر أمرك.
أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت كل ما ذكرت فيه، فقد أصبت بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرحن مكانك الذي أنت به حتى يأتيك أمري إن شاء الله. والسلام عليك. أطوه وابعثه الساعة.
نعم يا أبا إسحاق.
يا ابن أنس.
نعم يا أبا إسحاق.
إن العالم ليس كالجاهل.
أجل.
وإن الحق ليس كالباطل. وإني أخبرك خبر من لم يكذب ولم يكذب، ولم يخالف ولم يرتب، وإن المؤمنين الميامين هم الغالبون المساليم.
نعم يا أبا.
أخرج إلى الموصل حتى تنزل أدانيها، فإني ممدك بالرجال بعد الرجال.
يا أبا إسحاق.
نعم.
سرح معي 3000 فارس أنتخبهم، وخلني والفرج الذي توجهنا إليه، فإن احتجت إلى الرجال فسأكتب إليك.
حسناً، فاخرج فانتخب على اسم الله من أحببت.
نعم.
إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم، وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها، وليكن خبرك في كل يوم عندي.
نعم يا أبا إسحاق.
وإن احتجت إلى مدد فاكتب إلي مع أني ممدك، ولو لم تستمدد فإنه أشد لعضودك وأعز لجندك وأرعب لعدوك.
لا تمدني إلا بدعائك يا أبا إسحاق، فكفى به مددا.
إذن صحبك الله وأداك وأيدك.
سلوا الله لي الشهادة وأيم الله، لئن لقيتهم ففاتني النصر، لا تفوتني الشهادة إن شاء الله.
يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
اكتب إلى عاملي على الموصل عبد الرحمن بن سعيد، أما بعد فخلي بين يزيد بن أنس وبين البلاد إن شاء الله، والسلام عليك.
أمرك يا أبا إسحاق.
يا ابن نمير.
نعم يا ابن زياد.
وكم عدتهم؟
3000 فارس.
أبعث إلى كل 1000 2000.
أجل.
وأين نزلوا من أرض الموصل؟
نزلوا ببنات تلا.
يا ربيعة ابن المخارق الغنوي.
نعم أيها الأمير.
ويا عبد الله ابن حملة الخثعمي.
نعم يا ابن زياد.
اخرج الساعة 6000، ايكما سبق فهو امير على صاحبه، وان انتهيتما جميعا فاكبركما سنا امير على صاحبه والجماعة.
الساعة أيها الأمير. أيها الأمير.
تحركوا أيها الرجال.
تحركوا أيها الرجال. أيها.
يا ابن زياد.
نعم يا حسين.
سمعت أن يزيد بن أنس مريض مظني.
ما أحسنه.
يا جند الله، اصبروا تؤجروا، وصابروا عدوكم تفروا، وقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن هلكت أنا فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي، فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري، فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي.
احملوا عليهم رحمكم الله.
احملوا عليهم. احملوا عليهم.
الله أكبر.
الله أكبر.
ابرزوا لهم بالعراء وقدموني في الرجال، ثم إن شئتم فقاتلوا عن أميركم، وإن شئتم ففروا عنه.
اقتتل الناس فلم يرتفع الضحى حتى هزموا جيش عبيد الله بن زياد، وقتل ابن المخارق وابن حملة، وهزموا شر هزيمة. فما أمسى يزيد بن أنس حتى مات من مرضه، فصلى عليه ورقاء بن عازب ودفنه. فلما رأى ذلك أصحابه أسقط في أيديهم، وكسر موته قلوب أصحابه وأخذوا في دفنه.
يا قوم.
نعم يا ابن عازب.
يا قوم ماذا ترون؟
إنه قد بلغني أن عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في 80,000 من أهل الشام، فأخذوا يتسللون ويرجعون. يا هؤلاء، ماذا ترون فيما أخبرتكم؟ إنما أنا رجل منكم ولست بأفضلكم رأيا، فأشيروا علي، فإن ابن زياد قد جاءكم في جند أهل الشام الأعظم وبجلتهم وفرسانهم وأشرافهم، ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على هذه الحال. وقد هلك يزيد بن أنس أميرنا، وتفرقت عنا طائفة منا، فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم فيعلم أن إنما ردنا عنهم هلاك صاحبنا.
الرأي ما رأيت،
فلا يزالون لنا هائبين لقتلنا منهم أميرهم، ولأن إنما نعتل لانصرافنا بموت صاحبنا، وإنا إن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين، فإن هزمنا اليوم لم تنفعنا هزيمتنا إياهم من قبل اليوم. ماذا تقولون يا رجال؟
ماذا ترى يا ابن السعر؟
إنك نعم ما رأيت، انصرف رحمك الله.
فانصرف ورقاء بن عازب، فبلغ منصرفهم ذلك المختار وأهل الكوفة، ولم يعلموا كيف كان الأمر، إن يزيد بن أنس هلك، وأن الناس هزموا، فبعث إلى المختار رجلا فأخبره الخبر، فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر فعقد له على 7,000 رجل.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
سر حتى إذا أنت لقيت جيش ابن أنس فارددهم معك، ثم سر حتى تلقى عدوك فتناجزهم.
سمعا يا أبا إسحاق.
فخرج إبراهيم بن الأشتر فوضع عسكره بحمام أعين، ولما مات يزيد بن أنس التقى الناس بالكوفة فأرجفوا بالمختار.
قتل يزيد بن أنس، ولا أصدق أنه مات.
يا ابن ذي الجوشن.
نعم يا ابن ربعي.
لقد تأمر علينا هذا الرجل بغير رضا منا.
أجل.
ولقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم فيئنا، ولقد عصتنا عبيدنا فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا.
لم يكن فيما أحدث المختار علينا شيئا هو أعظم من أن جعل للموالي من الفيء نصيبا.
وأجمع رأي أهل الكوفة على قتال المختار. جاء شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعمي، وأخبروه باجتماع رأيهم على قتال المختار، وسألوه أن يجيبهم إلى ذلك، وأجابهم إلى ما دعوه إليه، ودخلوا على عبد الرحمن بن مخنف.
نعم يا ابن ربعي. إن المختار تأمر علينا بغير رضا منا، وزعم أن ابن الحنفية بعثه إلينا، وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل، وأطعم موالينا فيئنا، وأخذ عبيدنا فحرب بهم يتابانا وأراملنا، وأظهر هو وسبايته البراءة من أسلافنا الصالحين.
يا هؤلاء،
نعم يا ابن مخنف،
إنكم إن أبيتم إلا أن تخرجوا لم أخذلكم، وإن أنتم أطعتموني لم تخرجوا.
لما؟
لأني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا وتتخاذلوا، ومع المختار شجعانكم وفرسانكم من أنفسكم.
صدقت يا ابن مخنف.
أليس معه من أشرافكم؟
نعم يا ابن مخنف.
ثم معه عبيدكم ومواليكم، وكلمة هؤلاء واحدة، وعبيدكم ومواليكم أشد حنقا عليكم من عدوكم، وهو والله مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة العجم. وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجيء أهل البصرة، فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم.
ننشدك الله أن تخالفنا وأن تفسد علينا رأينا وما قد اجتمعت عليه جماعتنا.
أنا رجل منكم، فإذا شئتم فاخرجوا.
انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر.
يا ابن ذي الجوشن.
نعم يا ابن مخنف.
صرح به المختار إلى الموصل.
إذن انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر.
انتظروا حتى إذا بلغ ابن الأشتر ساباطة نثب بالمختار.
أيها الأمير.
نعم يا غلام.
خرج أهل الكوفة في همدان وكندة وبشر وبجيلة والأزد وخثعم ومضر وربيعة ومثحج، واجتمعوا جميعا في جبانة السبيع.
يسرني اجتماعهم في مكان واحد يا غلام. أخرج الساعة إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط، وقل له ألا تضع كتابي من يدك حتى تقبل بجميع من معك إلي.
سمعا وطاعة.
وأنت يا ابن كامل.
نعم يا أبا إسحاق.
ابعث إليهم لأنظر ما يريدون.
الساعة يا أبا إسحاق.
هيا. أراك عدت
يا أبا إسحاق.
نعم.
شبث بن ربعي بعث إليك ابنه عبد المؤمن.
فليدخل.
السلام عليك يا أبا إسحاق.
وعليك السلام يا ابن شبث. أخبرني ما تريدون، فإني صانع كل ما أحببتم.
إنا نريد أن تعتزلنا، فإنك زعمت أن ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك.
ابعثوا إليه من قبلكم وفدا وأبعث إليه من قبلي وفدا، ثم انظروا في ذلك حتى تتبينوه.
إنما نحن عشيرتك وكف يمينك، لا والله لا نقاتلك، فثق بذلك منا.
حسنا، سآمر أصحابي ليكفوا أيديهم.
في الإذن يا أبا إسحاق.
في أمان الله.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
كان رأيه قتالك ولكنه كادك بحديثه.
علمت ذلك يا ابن كامل، علمت ذلك.
ما أردت بكلامك إذن؟
أردت أن أريثهم بمقالي حتى يقدم علي إبراهيم بن الأشتر.
يا أبا إسحاق، أخذ أهل الكوفة علينا بأفواه السكك، فلا يصل شيء من الماء إلا القليل، يجيئنا إذا غفلوا عنا.
إن استمعتم في مكان نجعل فيه جبانتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم، وإلا فلا أقاتل في مثل هذا المكان في سكك ضيقة ونقاتل من غير وجه.
بل نقاتل هنا.
حسنا، إذا كان هذا رأيكم فسأنصرف إلى جماعة قومي في جبانة بني سلول.
نحن نقاتل هنا.
يا أهل القوة والجلد،
نعم نعم،
وصلني رسول المختار وأمرني بالرجوع. ارجعوا إلى الكوفة.
إلى الكوفة.
بلغني أن كل رأس من رؤوس أهل اليمن كره أن يتقدمه صاحبه،
وهذا أول الاختلاف. قدموا الرضية فيكم، فإن في عشيرتكم سيد قراء أهل مصر، فليصلي بكم رفاعة بن شداد البجلي.
يا أبا إسحاق.
نعم يا ابن كامل.
يقول أهل اليمن إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم، وإن سار إلينا ساروا إلينا.
أما هم فخلقاء لو سرت إلى مضر أن يسيروا إليهم، وأما أهل اليمن فأشهد لئن سرت إليهم لا تسير إليهم مضر. يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
إلى أي الفريقين أحب إليك أن تسير؟
إلى أي الفريقين أحببت؟
أكره أن أسير إلى قومي فلا أبالغ في قتالهم. سر يا ابن الأشتر إلى مضر بالكناسة، وعليهم شبث بن ربعي ومحمد بن عمير، وأنا أسير إلى أهل اليمن.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
بارئ الروح العليم